جبهتي والشمس وجه.
الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة أن رعاية سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ودعمه الدائم والمستمر كان له الدور الأكبر فيما أنجزه الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. وقال النخالة في رسالة شكر بعثها إلى قائد الثورة الإسلامية بعد النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الصهيوني، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته المباركة جعلت كيان العدو أوهن من بيت العنكبوت. كشف الناطق الرسمي باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة أن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبير وفادح كونه استهدف البنى التحتية. وقال أبو حسنة إن الخسائر طالت قطاعات محورية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل سواء جزئيا أو كليا. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال فجر اليوم ساحات المسجد الأقصى وسط حالة استنفار واعتداء على المصلين، واعتقلت قوة الاحتلال بعض الشبان خلال توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح ورذوذ. كما تستعد مجموعات صهيونية متطرفة لتنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى اليوم بعد أن نشرت دعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي توعدت فيها باقتحام المسجد المبارك. تظاهر 10,000 في لندن ومدن بريطانية أخرى دعما للفلسطينيين واحتجاجا على الهجمات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، والتي طالت المنازل والعديد من المنشآت الإعلامية والطبية. ودعا المحتجون خلال المسيرة في لندن إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، فيما أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 7 أشخاص خلال المسيرة. شارك الآلاف في مسيرة بمدينة نيويورك الأمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، خاصة بحق المدنيين من الأطفال والنساء، ورددوا شعارات تندد بالدور الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني. ومن المنتظر أن تشهد العديد من المدن الأمريكية مظاهرات ومسيرات مماثلة اليوم الأحد للتنديد بالجرائم الإسرائيلية وابتهاجا بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. نظمت مجموعة من الجالية العربية والمسلمين من مختلف الجنسيات في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتجمع 10 من المتظاهرين في حي إيتوان الذي يوجد فيه المسجد الإسلامي الوحيد في سيئول، وكانوا يرفعون لافتات مكتوبا عليها عبارة تدين إسرائيل وتحيي فلسطين باللغتين الإنجليزية والكورية. قال الرئيس حسن روحاني إن إيران ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرا أن النمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على أقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 11 من شوال من العام الثالث قبل الهجرة، سافر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الطائف قرب مكة المكرمة لدعوة أهلها للإسلام. وجاء سفر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، أكبر حماة المسلمين في مكة، وتصعيد قريش من إيذائها للمسلمين. وفي الطائف تعمد كبار قبيلة ثقيف تحريض الناس على الرسول الأكرم ومهاجمته، ما تسبب بإصابته بجروح. في 23 من مايو أيار عام 1945 ميلادي، أقدم رئيس الأمن والشرطة السرية الألمانية هينريش هاملر على الانتحار، وقد ولد هاملر عام 1900 وكان من أخطر السفاحين في الحزب الألماني النازي، وعند بلوغه 34 من العمر انتخب رئيسا للمخابرات الألمانية، وتسبب بمقتل أعداد كبيرة من الأسرى في معسكرات الموت الألمانية في فترة الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب وهزيمة ألمانيا ألقي القبض عليه، وتمت محاكمته في محكمة نورنبرغ الشهيرة لمجرمي الحرب، فحكم عليه بالإعدام. وبعد سويعات من صدور الحكم عليه، أقدم هينريش هاملر على الانتحار. وأخيرا وفي 23 من مايو أيار عام 1891 ميلادي، ولد الشاعر والكاتب القصصي السويدي بار لاجركوفست. وقد سافر كوفست في شبابه إلى فرنسا ودرس فيها الأدب، وبدأ بكتابة القصص الصغيرة، وكتب أولى كتبه باسم فن الخطابة، ثم كتب روائعه كبارباس الذي نال عليه جائزة نوبل للأداب، ورواية القزم، وأخيرا توفي كوفست عام 1974 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان وحدنا المصير، فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير. ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا شيء منسي. فيحظى بالجنان من استقام، وفي سقر أخو الأهواء يمسي. وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا. أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا. ولو أنا وعينا لاتعظنا قصر رمسا. تمر بنا الليالي لا نبالي، ووا أسفاه كم تنسى وأنسى.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. فلسطين ما بعد معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أما محطاتنا في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها نتحدث عن تداعيات نصر المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على مستوى كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية، وحديثنا معه حول فلسطين ما بعد معركة سيف القدس، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة نلقي الضوء على حياة الشاعر صبح ياسين ونموذج من أشعاره. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة صراع البوتقة وتداعيات نصر المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس على مستوى كيان الاحتلال مع الزميل حيدر البهبهاني.
صراع البوتقة.
مستمعين الكرام، تشتد وطأة التداعيات السياسية والأمنية في كيان الاحتلال جراء الهزيمة التي وقع فيها أمام قطاع غزة ومقاومته، ويقول قادة أمنيون صهاينة إن المعركة الأخيرة مع الفلسطينيين تعتبر لعبة أطفال أمام ما ينتظر الكيان في أي جولة مقبلة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يستطع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه بني جانس ورئيس الأركان أفيفيف كوخافي إقناع الجمهور الصهيوني فضلا عن مستويات سياسية أمنية عسكرية بأن إسرائيل حققت ولو إنجازا واحدا في غزة، وبقي الجميع في الكيان العبري أمام حالة من الإحباط والصدمة والضبابية، والكل يسأل ماذا بعد الآن، فغزة ما زالت مليئة بالصواريخ وبنيتها العسكرية لم تخض حربا برية وخرجت من الحرب منتصرة ويدها هي العليا.
تتحدثون هنا عن نجاحات للجيش في هذه المعركة، إلا أن هذه المعركة بوجهة نظر الجمهور الإسرائيلي فشلت وحماس انتصرت. وفي جلسة الحكومة المصغرة حاول الوزراء تحميل الجيش مسؤولية الفشل وأنه لم يحقق أي مفاجأة وأنه ما زال لدى حماس آلاف الصواريخ ومنها الطويلة المدى.
كل الشرق الأوسط ينظر إلى ما جرى خلال الأيام الماضية في غزة، فنحن انهينا هذه المعركة من دون أن نغير قواعد اللعبة، فإسرائيل القوية لم تستطع تحقيق إنجاز واحد وأكثرية الصواريخ ما زالت في غزة، وحماس ستبدأ بناء القوة من اليوم، وفي الجولة المقبلة ستكون الصواريخ أكثر دقة والطائرات المسيرة والأسلحة مختلفة كليا.
الأوساط الصهيونية اعتبرت أن هذه الحرب ستكون بمثابة لعبة أطفال أمام الحرب المقبلة التي ستكون ضارية على كيانهم مع تمزق مجتمعي في الجبهة الداخلية وتوثب الشبان الفلسطينيين عام 48 وفي الضفة والقدس لالتقاط أي فرصة لمواجهة الاحتلال.
هذه المعركة تعتبر أرجوحة أطفال أمام المعركة التي تنتظرنا والتي ستكون رهيبة وفظيعة جدا، فنحن نخدع أنفسنا. وما حصل أن منظمة صغيرة في غزة جننت دولة كاملة، فكيف بحزب الله الذي يمتلك قوة أكبر بمئة مرة؟ لذا يجب أن ندرك نقاط ضعفنا وأن نتهيأ كجيش ومجتمع لمواجهة تحديات أكبر بكثير.
الأهمية الوحيدة لهذه المعركة هي أنها جعلتنا أمام أزمة غير مسبوقة منذ إنشاء الدولة داخل المجتمع الإسرائيلي، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين العرب واليهود، وبين الفلسطينيين وبيننا. المشكلة سياسية داخلية، وهم يرون أن إسرائيل تعاني من ضعف أكثر من أي وقت مضى. انظر ماذا حصل وكيف هاجمنا عرب 48.
حماس منظمة صغيرة، إلا أنها خلال يوم واحد تحولت إلى الناطق باسم الشعب الفلسطيني والمدافع عن الأماكن المقدسة، وحملت ملف القدس للعالم العربي بأجمعه. وما فهمته حماس أن اليهود لا يفهمون إلا بالقوة، ورغم ذلك قال نتنياهو إننا أعدناهم سنين إلى الوراء. وهنا أسأل، هل تعرف ما يعني التحريف والتسويق الكاذب؟
وحول الإخفاق الإعلامي الصهيوني، أشار الناطق العسكري الصهيوني السابق رونين مانليس إلى أزمة الافتقار للإعلام السياسي في مثل هذه الأزمات، حيث لا جمهور الصهيوني ما إذا كانت الأهداف التي وضعت للعملية العسكرية قد تحققت في ظل غياب التقارير الكاملة حول ذلك.
نشكر الزميل علي باردة على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على تداعيات انتصار المقاومة على كيان الاحتلال، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نستمع معا.
سيد حسن، هناك خشية على صعيد حكومة الاحتلال من جولة مقبلة مع الفلسطينيين. على صعيد هذه الخشية، ما هي النتائج المستخلصة داخل حكومة الاحتلال من آخر جولة حصلت مع المقاومة في غزة؟ ولماذا تبعث هذه النتائج على هذه الخشية في كيان الاحتلال؟
نعم، يعني الاحتلال يقيس ما حصل في هذه الجولة بالجولات السابقة والتحولات النوعية في القدرات المقاومة بين جولة الوقت، وبالتالي الاحتلال على قناعة أن الجولة المقبلة ستأتي، لأن الواقع مع الفلسطينيين لم يصل إلى خواتيم معينة ولم يصل إلى تفاهمات يمكن أن ترسل استقرارا طويلا. عوامل التفكير لا تزال قائمة، وبالتالي هناك احتمال للعودة مجددا إلى الجولة المقبلة. وهذه المسألة كما تفضلت مبنية على نتيجة هذه الجولة التي تمكنت فيها المقاومة الفلسطينية من إطلاق مئات الصواريخ إلى العمق، إلى عمق الجبهة الداخلية الصهيونية، واختراق القبة الحديدية، واستعمال أساليب لم تستعمل في السابق مثل الطائرات المسيرة ومثل الأسلحة البحرية وغيرها. في قراءة الاحتلال أن المقاومة بعد هذه الجولة التي يعني أظهرت فيها الكثير من الإمكانيات لا تزال تحتفظ بالجزء الأكبر من الإمكانيات. يعني التقييم الصهيوني يتحدث عن أن لدى المقاومة الفلسطينية آلاف كثيرة من الصواريخ القصيرة المدى ومئات كثيرة من الصواريخ بعيدة المدى التي تحتفظت بها رغم الغارات.
طيب سيد حسن، هل هناك فعلا مبالغة في الخشية، أم أن كيان الاحتلال يواجه خشية حقيقية في أي مواجهة أو جولة عسكرية مقبلة ليس فقط مع غزة؟
الاحتلال ربما استعمل ما يفوق إمكانياته إذا قسنا بالعمليات التي حصلت في فترات قياسية وفي مساحات ضيقة، وهذا ما حصل في العمليات الكبرى التي استعمل فيها الاحتلال عشرات الطائرات في بعض الغارات الجوية، استعمل بحدود 160 طائرة استهدفت 350 هدف خلال 45 دقيقة. هذه المسألة تعبر عن الذروة في استعمال القوى الصهيونية التي لم تصل إلى نتائج. الاحتلال لديه قناعة أنه لو استعمل كل طاقاته البرية والجوية والبحرية فإن جزءا من السلاح المقاومة والصواريخ سيبقى مخبأ تحت الأرض وفي أماكن لن يطالعك يعني الاحتلال الذي أثبت أنه فشل استخباراتيا، كانت تقديراته هي تقديرات خاطئة، لم يكن لديه بنك أهداف كافي لتدمير إمكانيات المقاومة. بالتالي نعم استعمل كل طاقات الجيش الاحتلال وكل ما استطاع من أجل ضرب هذه البنية العسكرية، ولم يحدث شيئا باستثناء يعني تضرر هذه المنظومة جزئيا، لكنها استمرت أثناء الحرب بشكل كامل. ما يتحدث عنه الاحتلال سواء في ما يتعلق بقطاع غزة، نعم هو سيناريو واقعي لأن المقاومة الفلسطينية ستعود أقوى مما كانت. هذه التقديرات يبنيها الاحتلال بناء على تطور مضطرد كما قلنا ما بين جولة وأخرى، وهو يعتقد أنه في الجولات المقبلة، يعني بعض المعلقين قالوا أن وضع تل أبيب سيكون كوضع عسقلان، يعني عسقلان في هذه الجولة استهدفت بحوالي 930 صاروخ بحسب رئيس بلدية عسقلان.
طيب سيد حسن، كان هناك جدل داخل كيان الاحتلال حول التصدي لصواريخ المقاومة، هل هناك نجاح بالتصدي للصواريخ أم هناك فشل؟ وما هي توقعات المستقبل بهذا الصدد؟
حقيقة يعني علينا ألا نأخذ يعني التصريحات التي ترد على لسان القادة وبالتحديد ثلاثي الحرب، يعني بيني غانتس بنتنياهو وأمير كوخابي، علينا أن نأخذها بالكثير من التحفظ. هؤلاء لن يعترفوا بأنهم فشلوا في إدارة هذه الحرب، لأن هذه المسألة سيكون لها ثمن كبير جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى العام في داخل كيان الاحتلال. لكن علينا أن نعود إلى المراقبين الذين يقيمون النتائج، والبعض المراقبين وبالأخص الخبراء العسكريين الذين هم مقربون من أوساط القرار، الذين يعتبرون أن كيان الاحتلال فشل على أكثر من مستوى. هو عانى من إخفاق في إدراك حقيقة ما تمتلكه المقاومة، وهذا فشل استخباراتي كبير، وهو فشل أيضا في الإدارة الميدانية للمعركة. هو استطاع نعم تدمير، يتحدث بنيامين نتنياهو عن تدمير 100 كيلومتر من الأنفاق، قد يكون حقق ذلك، لكن ماذا أثر ذلك في الميدان؟ قد يكون استهدف مجموعات من القوات النخبة أو قادة الفصائل العسكريين، أو استهداف بعض المنصات وبعض المخازن الصواريخ، لكن ماذا حقق ذلك ميدانيا؟ المقاومة تأخذ بحسبانها أنها ستتعرض لخسائر، هذه حرب ستدفع فيها المقاومة ثمنا في عتادها وفي رجالها، وهذه مسألة طبيعية جدا. لكن عندما يذهب الاحتلال ويستعمل كل ما تطاله يده من إمكانيات، ولا يستطيع حتى الساعة الأخيرة من إيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات، وبعد انتهاء المعركة يعترف بأن الدمار الذي يعني أصاب المقاومة لم يطال أكثر ربما من 20 أو 30% من إمكانياتها، وأن ما تبقى لا يزال قائما لديها. التقديرات الإسرائيلية تتحدث عن أن لدى المقاومة مئات وآلاف الصواريخ القادرة على ضرب مسافات تمتد من غلاف أو محيط غزة حتى مساحات تصل إلى حدود شمال فلسطين المحتلة، وهذا يعني أن التهديد لا يزال قائما. أما خيارات الذهاب إلى مواجهة بناء على هذه المعطيات، فربما يكون ما حصل في هذه الآونة الأخيرة درسا لقادة الاحتلال، أن المناورات العسكرية والقرارات والحديث دائما عن قدرة جيش الاحتلال على حسم وغيرها ما هي إلا فقاعات إعلامية، لأن الواقع يكذب ذلك. توسيع الجبهة والذهاب نحو مواجهة مع مثلا المقاومة في لبنان، يدرك الصهاينة أن التكلفة ستكون كبيرة جدا جدا لن يتحملها الاحتلال.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو. Thank you.
بسم الله، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميل حيدر البهبهاني والزميل علي بردي وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، وكذلك الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي. أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين ما بعد معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن مسار القضية الفلسطينية بعد نصر المقاومة في معركة سيف القدس؟ ما الذي حملته الإرادات الإقليمية والدولية لهذا النصر على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ ماذا عن التوجه الفلسطيني ما بعد معركة سيف القدس وانعكاساته على وحدة الموقف؟ فلسطين ما بعد معركة سيف القدس، موضوعنا في هذا اليوم. مع شارة النصر وبشارة التحرير أتم الفلسطينيون ميقات يوم جديد على هزيمة المحتلين، فبنوا فوق ركام منازلهم أبراجا من المكاسب السياسية والميدانية، فيما لا يزال الصهاينة يبحثون بين ركام خيباتهم عما يشد عضد مستوطنيهم وكبار محلليهم الذين قرأوا هذه المرة هزيمة مريرة تؤسس لنكبتهم الموعودة. هو فجر جديد لفلسطين والأمة، يتابعه العالم بكثير من الجدية والواقعية، ويستبشر به العارفون مقدمة للوعود الإلهية بنصرة الحق وأهله. أهل الكيان يحاولون إطفاء النار التي امتدت إلى بيتهم الداخلي بعد أن خمدت مع الفلسطينيين، لكن دون جدوى، فبدأوا إقامة المحاكم السياسية لحكومة نتنياهو وقياداتها الأمنية والعسكرية. عند لازمة فقدان الأمان يجمع المستوطنون والمحللون، وبعنوان الفشل يطبع الصهاينة مرحلتهم هذه مع كثير من القلق من المرحلة المقبلة التي أسس لها انتصار الفلسطينيين بمقاومتهم وصمود أبنائهم من غزة إلى الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48. قراءة معادلة الصراع ما بعد معركة سيف القدس والنصر الذي حققته المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
انتصرت المقاومة في غزة، وحقق الشعب الفلسطيني تقدما كبيرا في مسار وحدته على نهج المقاومة. ثارت الضفة الغربية وتقدمت خطوط المواجهة خلال معركة سيف القدس، ولكن ماذا بعد؟ منذ انطلاق الأحداث الأخيرة نهاية شهر رمضان، تمكن الفلسطينيون من تحقيق تقدم كبير في قضيتهم التي كانت أسيرة خيار السلام أو الاستسلام، إذ قاوم الشعب محتله موحدا بفكرة واحدة على كامل التراب الفلسطيني، حالة تحتاج إلى استمرارية لضمان نجاحها وتطورها.
المقاومة هشمت العدو الصهيوني، دوخت العدو الصهيوني، أظهرته مكشوفا، هزيلا، ضعيفا، مجرما، معتديا، كل هذه الأصناف، لكنها لم تقل يا أيها الشعب الفلسطيني حررنا فلسطين، ولم تكن حررنا الضفة الغربية ولم تكن حررنا القدس، لكنها قالت أنا أغثت المستغيث.
المقاومة جدوى مستمرة، شعار رفعه الشباب الفلسطيني تأكيدا على ضرورة استمرارية المواجهة مع المحتل، ولا سيما في الضفة الغربية، الضفة التي يمتد فيها الاستيطان والاعتقال والتضييق، الضفة التي تواجه يوميا مخططات الاحتلال الهادفة إلى التضييق على الفلسطيني لدفعه للخروج من أرضه.
من الواضح أن تجربة قطاع غزة الأخيرة باتت تشكل حالة اقتداء من الجبهات الأخرى الفلسطينية. الآن الكل الفلسطيني في الضفة الغربية يتطلع إلى حالة كيف به أن ينافس قطاع غزة وبالتالي يوازن الكفة الأخرى ضد الاحتلال.
انتهت معركة سيف القدس، لم يغمد السيف، تبقى القدس بانتظار الفعل من كل فلسطين بأطفالها وشبابها من ضفتها وقدسها وداخلها المحتل الذي قلب المعادلة مع الاحتلال.
شكرا للزميل جمال على هذه أو هذا التقرير. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد خالد معنا؟
نعم حياكم الله أخي الكريم، صوت فقط ضعيف قليلا.
نعم سيد خالد، هل بات التطبيع والمشاريع التصفوية خلف الظهر بعد النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحية من فلسطين وأنتصار سيف القدس والقدس الحبيبة إلى الجمهورية الإسلامية وإليكم أخي الكريم،
حياكم الله،
وإلى هذا العطاء الممتد دعم المقاومة وهذا الانتصار المشترك الذي بالتأكيد سيغير معالم الصراع في المنطقة وليس فقط في الصراع الفلسطيني الصهيوني. يعني بالتأكيد أخي الكريم هذه المعركة وتجلياتها هي تلقي بظلالها على دول التطبيع وأنظمة التطبيع في المنطقة وكل الداعي إلى مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني.
نعم.
ولذلك ما رأينا من الدعم المباشر والغير مباشر من الإدارات السعودية بالتحديد وبعض دول التطبيع الأخرى سواء بالصمت أو بالدعم المادي أو باستخدام مطاراتها لنقل آلة الحرب الأمريكية وصولا إلى الكيان الفلسطيني المحتل وحق الفلسطيني، وعدم توقعهم بهذا الإنجاز وهذا العمل للمقاومة الفلسطينية وهذا الانتصار.
نعم.
ضد العدو الصهيوني في هذه الجولة وهو انتصارا للمحور، هذا الاحتضان للقضية الفلسطينية ومن وشكل ضبا لدول التطبيع. لذلك نحن نقول أن قادم الأيام سيجعل هذه الأنظمة في موطن الانهيار السريع وسيعزز دور الشعوب في تلك الدول نحو إسقاط هذه الأنظمة الجائرة على شعوبها.
نعم. طيب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده احتفل بالنصر، وبالطبع الكثير من الدول العربية والعالمية شهدت احتفالات بالنصر الذي حققته المقاومة، هل نحن أمام لحظة عاطفية أم مسار تاريخي؟
أخي الكريم نحن أمام لحظة إعادة الوعي للقضية الفلسطينية بعد تغييب من المخططات الأمريكية والصهيونية والفتن المختلقة في المنطقة والدول.
نعم.
لتغييب القضية الفلسطينية، لذلك ما رأيناه وليس لحظة عاطفية بالدرجة الأولى، لكن هو إعادة وعي الشارع العربي والإسلامي وحتى الدولي نحو القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ومظلومية هذه القضية.
نعم.
لذلك ما شاهدناه هو في النهاية هو تغيير في معادلة الواقع الجديد، تغيير المنطقة من جديد. لذلك نرى حتى أن الإدارة الأمريكية رغم أنها منحازة بالكامل إلى العدو الصهيوني إلا أنها فرض عليها بواقع هذا التغيير الجديد والحراك العربي وحراك الشارع حتى الدولي إلى أن بدأت تتحدث نوعا ما بأن هناك مظلومية للشعب الفلسطيني وهذا لم يكن خلال السنوات الماضية. لذلك حالة الشارع نحن نقول أنها ستتجلى في قادم الأيام لتبرهن أنها شكلت حالة وعي للشباب العربي والإسلامي.
نعم.
ولعل المقاومة أو محور المقاومة بأغلبيته سيشهد انضماما وطلبات الانضمام إلى صفوف محور المقاومة من أجل الاستعداد للمعركة المعركة الكبرى وهي معركة تحرير فلسطين والقدس إن شاء الله.
طيب يعني ماذا عن خصائص المشهد الفلسطيني اليوم في ظل الانتصار الذي حققته المقاومة؟
يعني المشهد الفلسطيني يا أخي الكريم هو أعتقد أنه تجلى أمام العالم بأسمه. هناك وحدة في الميدان،
نعم،
وحدة في الموقف، حالة احتضان غير مسبوق من الشارع الفلسطيني تجاه مشروع المقاومة وقضية فلسطين، ولعله لأول مرة وبدء الصراع تتجلى أو يتجلى التكامل المشهد المقاوم للفلسطيني ابتداء من فلسطينيين داخل 48 وهذه الثورة والاشتباك من مسافة صفر مع العدو الصهيوني ومستوطني في الداخل المحتل، صمود ورباط أهلنا في القدس والتصدي أيضا لجنود الاحتلال ومستوطنين، نداء الفلسطينيين في الداخل إلى المقاومة التي لبت هذا النداء،
نعم،
وأطلقت أولى رشقاتها نحو القدس وامتداد هذه المعركة لأحد عشر يوما من البطولة،
نعم،
لذلك تكامل دور المقاومة ابتداء من سلميتها وصول سلاح عسكرها في هذا الميدان في وجه العدو الصهيوني. ونقول أنه صدقا ما تبقى الآن إلا جزء يسير وهي السلطة الفلسطينية التي ما زالت تراهن على الإدارة الأمريكية وعلى ما يسمى بالسلام المزعوم،
نعم،
وعلى هذه الأمور. وطبعا لا يوجد حاضنة شعبية لهذا المبدأ في الشارع الفلسطيني بعد هذه المعركة،
نعم،
حتى وصولا إلى أبناء حركة فتح التي تعتبر هي السلطة في رام الله. أبناء حركة فتح اليوم أعطوا تأييدهم المطلق إلى مشروع المقاومة وإلى هذا الأداء البطولي من رجال المقاومة. لذلك نحن أمام مشهد فلسطيني أيضا جديد عنوانه الاحتضان الكامل والشرعية الكاملة.
طيب نعم، طيب سيد خالد، ماذا عن التحول على مستوى الرأي العام في العالم العربي بعد النصر الفلسطيني؟
يعني أخي الكريم، نحن نقول أن الرأي العام في العالم العربي هو في النهاية مرهون بصراع وسائل الإعلام. لذلك ما رأينا من دور بارز ومهم في دور إعلام محور المقاومة، وكأنه وهو ليس كأنه وكان جزء من هذه المعركة بشكل مباشر، وهو كان ينقل حقيقة العدوان ومظلومية شعبنا وبطولات مقاومتنا بشكل كبير، وكان في صراع مباشر مع إعلام التطبيع. والإعلام الخليجي والتحديد السعودي والإماراتي كان له دور كبير في محاولة تغيير الواقع وفي محاولة إظهار أن العدو الصهيوني هو في باب المظلومية وأن الشعب والمقاومة الفلسطينية في باب الظالم،
نعم،
على هذا العدو الصهيوني. لذلك هذه المعركة وتجلياتها وانتصار محور المقاومة بهذا الكم عبر كل المواقع الإعلام الجديد، خاصة الفضائية، الإذاعات المقروءة والمسموعة، كل ذلك شكل انتصارا في هذه المعركة. لذلك رأينا حالة الوعي في الشارع العربي وإعادة النصر القضية الفلسطينية.
نعم. طيب ماذا عن الإيرادات الإقليمية والدولية إزاء النصر الفلسطيني الذي حققته وحصدته المقاومة؟
أخي، على الصعيد الدولي نقول أن القضية كانت مغيبة لسنوات طويلة في الفترة الماضية. اليوم تجليات هذه المعركة أعادت فلسطين وأعادت يعني نقول حتى محور المقاومة ابتداء من الجمهورية الإسلامية وانصياع الآن الولايات المتحدة ودول التفاوض في موضوع الملف النووي وصولا إلى ملف فلسطين ومظلومية فلسطين والقدس والمقاومة الفلسطينية إلى الطاولة من جديد. لذلك نحن سنرى أن هناك انهزاما ورفعا للراية البيضاء شيئا فشيئا من كل محور الشر برئاسة أمريكا والعدو الصهيوني أمام محور المقاومة في دائما الجمهورية الإسلامية في قضية اليمن وانسحاب كل قوات الظلم والعدوان وصولا إلى لبنان وقوة المقاومة الإسلامية هناك، قضية سوريا وتحررها إن شاء الله بالكامل وعودتها قوية في هذا المحور، العراق وما رأينا من عمليات ضد أهداف الموساد والأمريكان هناك وصولا إلى انتفاضة المقاومة الفلسطينية،
نعم.
كل هذا المشهد سيغير معالم العالم في الفترة المقبلة كي يؤكد أن وحدة هذا المحور لأنه صاحب قضية الحق في المنطقة. هذا جعل الإدارة الأمريكية يعني بكل قوتها وعنجهيتها والعدو الصهيوني بكل عدوانه في المنطقة الآن إلى أن ينصاع شيئا فشيئا إلى متطلبات وشروط هذه المقاومة وهذا المحور.
طيب ماذا عن الموقف الفلسطيني ما بعد نصر معركة سيف القدس؟ هنا طبعا أشير للبيت الفلسطيني ككل، وما هي الخطوات المطلوبة بهذا الشأن؟
يعني نحن نأمل أن يكون لتجليات هذه المعركة على شأن الدحل الفلسطيني، يعني عودة اللحمة الفلسطينية لكل الفلسطيني لما تبقى منهم خارج سلم المقاومة. نتمنى أن تتم يعني موضوع المشروع الذي بدأه الفلسطيني نحو إعادة الشرعيات عبر الديمقراطية وصندوق الاقتراع، وهذا مهم جدا لشعبنا الفلسطيني، وبذلك يكون هناك استثمار كامل لهذه المعركة وتجلياتها، ولذلك قادم الأيام هو الذي سيحسم هذا الملف بما سيكون.
وماذا تتوقعون للفترة المقبلة بعد هذا النصر التاريخي وبعد هذا الانكسار الكبير الذي مني به الكيان الصهيوني والهزيمة المدوية والتاريخية التي اعترف بها؟ هل ممكن أن نشهد تصعيدا أم أن العدو سيحسب ألف حساب قبل ذلك؟
أخي الكريم، نحن نقول أن طبيعة المعركة والصراع هو مفتوح ما بيننا وما بين العدو الصهيوني، خصوصا أن المعركة الكبرى لتحرير فلسطين كل فلسطين إن شاء الله، لذلك المعركة مفتوحة حتى وإن كانت يعني تمر بفترات يظن الجميع أنها فترة هدوء، لكن المقاتل والمجاهد الفلسطيني هو دوما في مرحلة إعداد وتجهيز لأي جولة، لذلك ما رأينا في هذه الجولة هو كان عبارة عن مرحلة إعداد لسنوات طويلة للمعركة التي تمت. طبيعة الصراع ستبقى مفتوحة، والعدو الصهيوني لا يؤمن غدره في أي لحظة، لذلك المقاومة دوما هي في حالة تأهب واستعداد لساعة صفر وصد العدوان، حينما يبدأ هذا العدوان تكون المقاومة دوما جاهزة إن شاء الله في كل عمل.
نعم، وشكرا جزيلا لك الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين ما بعد معركة سيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:23 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نشكر الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، تحدث عن مسار القضية الفلسطينية بعد نصر المقاومة في معركة سيف القدس وما حملته الإيرادات الإقليمية والدولية لهذا النصر على مستوى الصراع مع الاحتلال، وكذلك التوجه الفلسطيني ما بعد معركة سيف القدس وانعكاساته على وحدة الموقف تحت عنوان فلسطين ما بعد معركة سيف القدس، موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. شاكرين له هذه المشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي الفقرة الأدبية، شموع الأرض يا جلاد لا تركع. شموع الأرض يا جلاد لا تركع، وإن تفقأ عيون الطفل أو تقلع، فخذ ما شئت من جسدي وكل ما شئت، وكل ما شئت من كبدي، ومزق طفلنا إن شئت بالمدفع.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على الشاعر والأديب الفلسطيني صبحي ياسين. ولد شاعرنا في مدينة غزة عام 1945، وفيها نشأ وترعرع وأتم دراسته وصولا للمرحلة الثانوية، ليلتحق كباقي الطلبة الغزيين المغتربين بالجامعة المصرية، حيث درس في جامعة الإسكندرية كلية الآداب قسم اللغة العربية، ليتخرج منها حاملا إجازة في اللغة العربية وآدابها عام 1968. عمل شاعرنا مدرسا للغة العربية في الجزائر عام 1969، ثم انتقل إلى البحرين فليبيا، وأخيرا استقر في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد رحلة تنقلات واسعة لفلسطيني لاجئ بلا هوية ولا أرض. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر الفلسطيني صبحي ياسين، ونلقي عليكم مقتطفات من قصيدتي لن نركع، فيقول فيها: شموع الأرض يا جلاد لا تركع، وإن تقفأ عيون الطفل أو تقلع، فخذ ما شئت من جسدي وكل ما شئت من كبدي، ومزق طفلنا إن شئت بالمدفع، فلن نركع. فإن مرت جحافلكم وإن زخت قنابلكم وإن ضاقت زنازنكم، فلن نمشي على أربع ولن نركع. غريب أنت في تاريخنا الأروع، وعن زهري وعن شجري وعن شمسي وعن قمري، سنرحل عندما نصحو على حلم زرعناه، على قيد كسرناه. غدا يا أيها الجلاد ذاك الحلم قد يولد، غدا يا قصة في ليلنا تسرد، ومن ذراتها أجسادنا ترضع، فلن ننسى ولن نركع. نعم مستمعينا الكرام، نتابع مع الشاعر صبحي ياسين، وفي قصيدة أراهنكم يقول فيها: أراهن كل من ركبوا جواد السلم وانطلقوا، أراهن كل من حرقوا شفاه القدس فاحترقوا، أراهن كل من وقفوا بباب الغرب والتصقوا، أراهنهم وجرح الأرض من أكبادنا ينزف. أراهنهم وصوت القهر فوق ظهورنا يعصف،
بأن حمائم الأوغاد بالأحقاد محشوة، ودرب السلم مرشوش بماء الورد، لكن تحته قد عمقوا الهوى، وما أخذوه بالقوة فلن يرتد يوما دون ما قوة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع فقرة ألف باء فلسطينية التي ألقت الضوء فيها على حياة الشاعر صبحي ياسين ونموذج من أشعاره. نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.